أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام فعلا في الصفات وتقدم في الدروس السابقة البحث في الصفات السلبية والتي هي لا بد أن ننزه الله سبحانه وتعالى منها لأنها تستلزم النقص. وفي الدرس التاسع يذكر المصنف الصفات الذاتية. قالوا بأن هناك صفات لا بد أن تثبت لله سبحانه وتعالى وهي صفات ثبوتية في قبال الصفات السلبية. والصفات الثبوتية منها ما يكون صفة ذاتية ومنها ما يكون صفة فعلية أو صفة في مقام الذات وصفة في مقام الفعل. سوف يأتي إن شاء الله التفريق بينهما في الدرس إن شاء الله. يذكر المصنف في البحث عن الصفات الذاتية مقدمة، وحاصل المقدمة تقدم شطر منها، وهي أن واجب الوجود هو العلة الموجدة للكون. وإذا كان هو العلة الموجدة للكون فلا بد أن يتصف بجميع الصفات الكمالية الموجودة بالكون، وهذا الاتصاف بهذه الصفات الكمالية يكون بنحو أشد وآكد شدة ومدة وعدة. فكل ما موجود من كمال في عالم الكون ولا بد أن يتصف به كمال. إيش نقصد بالكمال؟ الكمال الحقيقي، مو الكمال النسبي اللي كمال نشأة، لا لا، الكمال الحقيقي اللي هو الكمال الوجودي. كل ما موجود في عالم الكون من كمال لا بد أن يكون الواجب اللي هو علة العالم الكون متصف بهذا الكمال، واتصافه بهذا الكمال يكون بدرجة أتم وأكمل شدة وعدة ومدة. زين، هذا اللي ذكرناه في درس سابق. وذكر المصنف أيضا بأن هذا يعني أنه لا بد أن يكون متصفا لأنه هو الذي يفيض الكمالات على المخلوقات، وإذا لم يكن واجدا للكمالات بدرجة أعلى كيف يفيض عليها؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. وطبعا الإفاضة، إفاضة الكمالات على الممتنات يكون بحسب استعدادها، وهذا اللي بيناه بالدروس السابقة. ونقطة رئيسية يركز عليها المصنف، يقول بأن الواجب إذا أوجد شيئا وأضفى عليه كمالا لا ينقص من كماله شيء. لما؟ قال لأنه بسيط، والبسيط لا يمكن فيه النقصان والتجزئة ولو كان بالقوة. هنا المصنف يريد يوضح هذه النقطة، لما أو كيف أنه إذا أعطى شيئاً لا ينقص هذا الإعطاء. احنا قلنا سابقاً بأنه فاعل بمن؟ بالتجلي. الفاعل بالتجافي هذا اللي هو ينقص من علمه، أما الفاعل اللي ينقص من عنده، أما الفاعل بالتجلي لا، ما ينقص منه الشيء لأنه هو يعني فعله تجل له. مثال، قال نوضح لكم مثال. يقول مثلا الأستاذ عندما يعطي علما لتلميذه فهو بإعطاء العلم هل ينقص من علمه؟ ما ينقص من علمه. طبعا بمثالنا بالدنيا بأمثلتنا قد يزداد الأستاذ لأنه راح يركز بالمادة ويدقق ويحضر أكثر. فالعالم عندما يعلم تلميذه لا ينقص من علمه شيء، فهو يعطيه كمالا اللي هو العلم من كماله، يعطيه كمالا ومع ذلك لا ينقص من كماله لكمال الأستاذ شيئا. قالوا هذا يعني أمر مذكور بالنصوص القرآنية وبالروايات، توصف الله سبحانه وتعالى مثال النور، والنور كذلك، النور عندما يشتعل النور يعني تشعل إضاءة مثلا في المكان، هل ينقص من النور شيء؟ النور هو يفيض الإضاءة على الأشياء ولكن لا ينقص منه شيء بما هو نور. فكذلك فعل الواجب جل شأنه اللي هو واجب الوجود، فعله وعليته للأشياء من هذا النحو، من أنه فاعل لا ينقص من فعله شيء، من ذاته شيء، لأن النقصان أحسنتم، النقصان علامة قبول التقسيم، إذا كان قابلا للنقصان فهو قابل للانقسام، وكل قابل للانقسام ممكن. ليش قابل للإمكان للانقسام ممكن؟ لأن ما كان قابلا للانقسام قابل للانعدام والزوال، والواجب أبدي غير قابل للزوال. هذا اللي ذكر المصنف كمقدمة. فإذا الصفات الكمالية الموجودة بالكون موجودة بالواجب بمرتبة أعلى وأشد وأتم. طبعا إيش قد قالوا؟ بما لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى، بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة، يعني ما يتصور العقول الجد فارق بين العلم الموجود عند الإنسان والعلم الموجود عند الله سبحانه وتعالى، الكمال الموجود عند الإنسان والكمال الموجود عند الله. فرق بين الواجب والممكن، فرق بين المحدود واللا محدود. وش قد فرق بين المحدود واللا محدود؟ فرق بين المتناهي واللا متناهي. زين، فإذا هذه الصفات كل صفة موجودة في عالم الكون وهي صفة كمال حقيقي، يعني كمال وجودي مو كمال نسبي، يمكن نسبتها إلى الله مع تجريدها عن شوائب النقص، تجريدها عن حدود المادة. فالعلم المنسوب إلى الإنسان وكمال حقيقي، العلم كمال حقيقي ولكن ينسب إلى الله، ولكن مع تجريده عن خصوصيات النقص والإمكان. والقدرة الموجودة عند الإنسان كمال حقيقي يمكن أن ينسب إلى العلة اللي هو واجب الوجود، ولكن بتجريده عن من؟ عن خصوصيات الممكن. وهكذا الحياة، وهكذا السمع والبصر وغيرها. ومن هنا يقول المصنف بأن الصفات التي يمكن نسبتها إلى الله وهي صفات كمالية، كل صفات كثيرة لا عد لها ولا حصر، وهذا ذكرت الروايات تحت عناوين النور والكمال والجمال والمحبة وغيرها. فالصفات الموجودة صفات كثيرة كمالية وكلها تنسب لمن؟ إلى الله. زين، والمبحوثة في علم الكلام؟ قال المبحوثة في علم الكلام صفات محدودة أثبتها الكلاميون. فاللي أثبته الكلاميون مو على نحو الحاصر، وإنما على نحو يعني الاستقراء، استقروا بعض الصفات ونقحوهن وثبتوهن لله سبحانه وتعالى. وإلا يمكن أن توجد صفات أخرى ويصح نسبتها إلى الله، طبعا إذا كانت صفات كمالات حقيقية، يعني صفات حقيقية متنزهة عن النقص. زين، فإذن الصفات الموجودة في علوم الكلام صفات محدودة، وفي الروايات أوسع، ولعله في الواقع أوسع من حتى الموجود بالروايات، لأنه إحنا ما يمكن أن نحيط المحدود لا يحيط باللامحدود، حاشا لله أن تناله عقولنا. هذا اللي ذكر المصنف كمقدمة. فإذن يقول المصنف هاي الصفات المذكورة في كتب الكلام صفات محدودة إحنا راح نبحث بها، وهاي الصفات اللي راح نبحث بها أول مرة نوضحها ونفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، وبعد ذلك نستدل على كل صفة صفة. هذا منهج البحث وفقا لهذه المقدمة. قال: الصفات الذاتية. علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجودة للكون توجد فيه كل كمالات الوجود. طبعا هو من قال كمالات الوجود؟ يعني الكمالات الوجودية مو كمالات النشأة. وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستمدة منه تعالى دون أن ينقص من كمالاته شيء، فهو ينطي الكمال يفيض الكمال، ولكن إفاضة الكمال لا تنقصه شيء، بل دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاتها. ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال. لا فكرة أنه يعطي من دون أن يكون هناك نقص. وليش المصنف انطاه؟ لأن هذا خلاف الموجود عندنا بعالم المادة، الفاعل المادي والعلة المادية من تنطي يفقد منها شيء عادة. قال: إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال، مثال العالم أسمى، ولله المثل الأعلى. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول إن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة. توين ما قال تجلي؟ بلي. كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة: الله نور السماوات والأرض. فالنور إذا أفاض الإضاءة والإنارة على الأشياء ينقص من نوره شيء؟ لا ينقص من نوره شيء. وبملاحظة الكمالات الإلهية لا متناهية، فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانطباق على الله. طبعا يقولون هي هو كل صفة، ما إن شاء الله تأخذونها، كل صفة يمكن نسبتها إلى الله على مقام الذات لابد أن تكون ضرورية ثبوت، كما نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية صفات كثيرة، والمناجات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام أمثال هذه المفاهيم. النور كمال ما بشائبة النقص، النور والكمال معنى الكمال والجمال والمحبة والبهجة وغيره. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامي فهو عدد محدود، بحثه العلماء من الصفات التي تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى الصفات الذاتية، والمجموعة الثانية الصفات الفعلية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، وبعد ذلك نتعرض لذكر أهم الصفات وإثباتها والاستدلال عليها. إذن البحث في مقامين: المقام الأول توضيح هذين النحوين من الصفات، والمقام الثاني والفارق طبعا بينهما، والمقام الثاني الاستدلال على كل صفة يمكن نسبتها إلى الله. يقول المصنف في المقام الأول اللي هو بحث توضيح الصفات، يقول: الصفات إما أن تكون صفة منتزعة من مقام الذات، يعني بملاحظة الذات فقط ينتزع صفة إلى كمالية منسوبة إليه، بمعنى يمكن حملها عليه، مثل العلم، القدرة، الحياة، وهكذا. فأنت عندما تقول بأن الله قادر ما تحتاج إلى وجود مقدور بالخارج، قادر. وكذلك عندما تقول إن الله عالم، وأوضح منها عندما تقول بأن الله حي، فأنت بمجرد ملاحظة الذات يمكن أن تنتزع منه الحياة أو تنسب إليه الحياة. شوف، تنتزع منه الحياة أو تحمل الحياة عليه. لا يحتاج في مقام الانتزاع هذا المفهوم ولا حمل عليه إلى ملاحظة أمر آخر، فقط الذات. فالحياة عندما تريد أن تنتزعها تنتزعها من مقام الذات، ما يحتاج أن تنظر المخلوقات أو الشيء آخر، بس تلحظ الذات يمكن أن تنتزع منها الحياة. هذا الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية، طبعا هذا البيان اللي ذكرونه، أكو بيانات أخرى للفارق بينهما، بس هذا يعني هو اللي ذكره المصنف. البيان الصفات الفعلية شيء آخر، ما تنتزع من مقام الذات فقط، لا، يحتاج في مقام انتزاعها إلى ملاحظة أمر خارج عن الذات، اللي هو مثلا المخلوق. فأنت عندما تريد أن تنتزع صفة الخالقية مثلا، لا بد أن يكون لاحظت الذات ولاحظت معلوم مخلوقها ولاحظت النسبة بين الذات الخالقة والذات المخلوقة وانتزعت هاي نسبة الخالقية. فبمقام الذات لا يمكن أن تنتزع الصفات الفعلية، وإنما تنتزع مع ملاحظة أمر آخر والنسبة بينهما، العلاقة يعني الربط المخصوص بين الذات ومخلوقها بالنسبة للخالقية، بين الذات ومرزوقها بالنسبة للرازقية. فبملاحظة هذين تنتزع نسبة الخالقية أو الرازقية، فتكون الخالقية والرازقية صفة فعلية منتزعة، مو من مقام الذات، لا، بملاحظة الذات ونسبتها إلى أمر آخر اللي هو المخلوق أو المرزوق أو غيره. فهذا الفاصل إذن بين الصفة الذاتية الثبوتية الذاتية والصفة الثبوتية الفعلية. الصفة الذاتية انتزاعها فقط وفقط يمكن أن يكون من مقام الذات طبعا، وتحمل على الذات من دون ملاحظة أي شيء آخر، مثل الحياة مثالها واضح. وأما الصفة الفعلية فانتزاعها وحملها موقوف على ملاحظة الذات وشيء آخر خارج عن الذات، وملاحظة النسبة بينهما من هذه النسبة والعلاقة ينتزع المفهوم، مفهوم الخالقية ومفهوم الرازقية. هذا الفارق الأساس بين الصفة، صفة الذات وصفة الفعل. توضيح أكثر شيخنا قال يمكن أن نوضح بعد أكثر، يقول صفة الذات، هذا فارق همين، صفة الذات لها مصداقها الموجود بالخارج. مثلا عندما نقول بأن الله حي، الحياة لها مصداقها بالخارج، الحياة صفة الحياة لها مصداق بالخارج اللي هو ياه الله سبحانه وتعالى، مصداق الحياة. العلم، الله سبحانه وتعالى مصداق لهذه الصفة يعني عالم. فصفة الذات لها مصداق بالخارج، أما صفة الفعل، صفة الفعل قالوا ما لها واقع بالخارج، وإنما فقط وفقط موجود الخالق، ذات الخالق وذات المخلوق، أما النسبة بينهما ما لها واقع بالخارج، نسبة انتزاعية الذهن ينتزعها ويعتبرها. فموجود بالخارج ذات الله اللي هو الخالق، وموجود بالخارج ذات المخلوق، أما الخالقية موجودة بالخارج. الخالقية قال صفة منتزعة من ملاحظة الذات لخلقها، يعني العلاقة والربط المخصوص بين الخالق والمخلوق انتزعنا صفة الخالقية. فالخالقية لا تحكي عن مصداق معنى موجود بالخارج، وإن أكو منشأ انتزاع مو معنى موجود بالخارج. بينما العالمية والصفات الذات والقادرية والحياة إلها موجود بالخارج، يسمى حية ويسمى كذا. واضح هذا الفارق؟ احنا تقدم سابقا ذكرنا فارق بين المفاهيم الفلسفية، المعقولات الثانية الفلسفية، ذكر المصنف شيء من هذا القبيل وبينا لعله، مثل العلة والمعلول. مفهوم العلية، مفهوم العلية قلنا بالخارج ماكو علية، بالخارج يوجد ذات العلة وذات المعلول، أما العلاقة بينهما ما موجودة بالخارج. فإذا عندنا إنسان وعلة لوجود النار، أو النار وعلة للاحتراق، نقول النار علة للاحتراق وننتزع مفهوم العلية بين النار والاحتراق. زين، هاي العلية بينهما موجودة بالخارج؟ قالوا لا، أكو منشأ انتزاع وهو الربط المخصوص بين ذات العلة وذات المعلول، هذا الربط المخصوص صار منشأ لانتزاع مفهوم سميناه العلية. هذا سميناه هناك معقول ثاني فلسفي، لأنه أول بداية راح تحضر صورة النار وصورة الاحتراق وتحضر النسبة بينهما، وننتزع من النسبة بينهما معنى نسميه العلية. كذلك بمقام الصفات الفعلية، مثل ما عدنا علية بالخارج بين النار والاحتراق، ما عدنا خالقية هنا موجودة بالخارج، أكو ذات الخالق وأكو ذات المخلوق النسبة والربط المخصوص بينهما العقل ينتزع منه مفهوما اسمه خالقية. فالخالقية ما إلها مصداق بالخارج، وإنما إلها فقط وفقط منشأ انتزاع. هذا المعنى إن شاء الله وضح. زين، مطلب ثالث هنا ذكر المصنف بالفارق بين الصفات الذاتية والفعلية. يقول المصنف بعض الصفات الفعلية يمكن أن ترجع إلى الذات، يعني تكون صفات ذاتية. شلون؟ قال مثلا الخلق الخالقية والقادرية من يا صفات الخالقية عفوا والرازقية من الصفات الفعلية، فهي صفات في مقام الفعل. من نريد ننتزعها لابد أن نلاحظ الذات بملاحظة نسبتها لمن؟ إلى معلولها والعلاقة بينهما، وننتزع الخالقية وننتزع الرازقية. قال هذا الحد الآن صفة من؟ صفة فعل. يمكن إرجاع هذين الصفتين إلى صفة الذات؟ قال يمكن، إذا أرجعنا الخالقية والرازقية لمن؟ إلى القدرة. والقدرة براحتك شيخ، والقدرة صفة ذات، والقدرة صفة ذات. فهنا يمكن إرجاع بعض الصفات اللي هي صفات الفعل لمن؟ إلى صفات الذات. وكذلك السمع والبصر، السمع والبصر من صفات الذات، قالوا يمكن أن تكون من صفات الذات. خلاف أكو بين إذا نسبناها بأنها صفات ذات، إذا رجعناها علما إلى العلم، فيكون السميع علمه بالمسموعات، والبصير بمعنى علمه بالمبصرات. قال هذا رجعناها للعلم اللي هي صفة الذات، فصار من صفات الذات. وكذلك العلم، العلم صفة شنو؟ صفة الذات. قال العلم همين، أحيانا يمكن أن يكون العلم في مرتبة الفعل، ويكون العلم يقسم إلى علم ذاتي وعلم فعلي. يمكن أن يكون صفة فعلين. لذلك كثير من الآيات ليعلم الله كذا، هاي ليعلم يقصد بالعلم الفعلي، وإلا العلم الذاتي ثابت له سبحانه. فكذلك العلم الفعلي، عفوا الصفة الذاتية يمكن أن تكون صفة فعل بهذا اللحاظ إذا نزلت المقام الفعل. هذا التصوير اللي ذكر المصنف، قال من ذكر أن هذا، قال يعني لا تختلط عليكم. أحيانا باعتبار ما الصفة تكون صفة ذات، وباعتبار ما تكون صفة فعل، مثل الخالقية والرازقية باعتبار أنها ترجع إلى القدرة شو تصير؟ صفة ذات. وباعتبار أنها ترجع إلى الفعل، هذا الاعتبار يعني ملاحظة المرزوق وملاحظة المخلوق والنسبة بينهما، هنا تكون صفة فعل. فهذا الاعتبار يقول لا يخلط عليكم، بل خلنا نطبق هذا المقدار. قال إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أن تنسب، إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية، يعني إذا كانت منتزعة أن توصف بها الذات، بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات. الذات واجدة للحياة، والحياة كمال، فهي صفة ذات. ما يعني أثبتنا لها الصفة وانتزعنا منها صفة الحياة من دون النظر إلى المخلوق، من دون النظر إلى شيء آخر، بمجرد قصر النظر إلى الذات انتزعنا صفة الحياة. بل قال إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الكمالات أمثال الحياة والعلم والقدرة، وإما أنها شق ثاني، وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله ومخلوقاته، من الارتباط، من الارتباط والعلاقة مو من الذات، أمثال الخالقية والرازقية. ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية، وعلى القسم الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول، يا القسم الأول الصفات الذاتية، تكون الذات الإلهية المقدسة شنو؟ مصداقا عينيا خارجيا لها. فنقول الحياة أكو مصداق خارجي للحياة اللي هو الواجب. أما في القسم الثاني الرازقية والخالقية فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته، ما أكو مصداق بالخارج، أكو منشأ انتزاع. وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة، مو مصداق للخالقية، لا، الخالقية هي منشأها النسبة، تمنين انتزعتها من النسبة بين الخالق والمخلوق، انت من انتزعتها؟ زين تحكي عن من؟ قال هي تحكي ما بس على النسبة اللي هو منشأ الانتزاع، فما موجود لها شيء بالخارج يعد مصداقا حقيقيا عينيا، لا، اكو منشأ انتزاع اللي هو النسبة والعلاقة. زين شكو بالخارج؟ قال اكو بالخارج بس الطرفين، طرفي النسبة اللي هم ياهم ذات الخالق وذات المخلوق. شوف ايش قال، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات شنو؟ طرفي الإضافة والنسبة، أمثال صفة الخالقية. الخالقية ما موجودة بالخارج، أكو نسبة سببت منشأ للانتزاع، وهاي النسبة لها طرفين، طرفين الخالق والمخلوق. بلي، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة أمثال صفة الخالقية التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية، ارتباط وجودي. ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، فالمخلوق مرتبط بالذات الإلهية والذات الإلهية مرتبطة بالمخلوق من جهة أنها فاعلة علة له، ولكن لا يوجد في الخارج غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات. أما هاي النسبة، النسبة ما مو واقعة بالخارج، منتزعة. بل ولكن لا يوجد في الخارج غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات حقيقة، زين، حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية. ماكو خالقية بالخارج، أكو خالق وأكو مخلوق، أما الخالقية ماكو. وبطبيعة الحال، هذا انتهى المطلب الثاني اللي هو الفارق. قال أكو هذا أمر لا يختلط عليكم، أحيانا بعض الصفات ترجع إلى الذات مع أنها صفات فعل، وأحيانا العكس، هذا لا يخطر. قال وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق، يرحمكم الله، ولكن القدرة صفات الذات، من صفات الذات، وأما الخلق فهو مفهوم إضافي ينتزع من مقام الفعل. ومن هنا، ومن هنا يعني من كونه يمتلك القدرة على الخالق، يعتبر الخالق من الصفات عفوا. ومن هنا يعني من أنه مفهوم إضافي ينتزع من مقام الفعل، من هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية. إلا إذا نقول عندنا وجه آخر باعتبار آخر يمكن أن نرجع الصفات الذات، إلا إذا فسرناه، فسرنا من خالقية والرازقية بالقادر على الخلق وبالقادر على الرزق، فتؤول وتنتهي صفة الخالقية إما إلى صفة القدرة، وصفة القدرة صفة ذاتية. زين، أهم الصفات الذاتية خمسة، ثلاثة واثنين: الحياة والعلم والقدرة. وأما السميع والبصير فإن فسرناها اعتبارين، إذا فسرناها علم بالمسموعات وعلم بالمبصرات رجعت علما للعلم فصير ذاتية، أما إذا رجعناها المقام الفعل صير فعلية. قال: فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر، السمو رجعناها للعلم، رجعناها للقدرة، قادر على السمع وقادر على البصر، نتيجة واحدة: فتؤول إلى العليم والقدير. والعليم والقدير من صفات الذات. بلي. وإن كان المراد منها هذا الشق المقابل، السمع والرؤية بالفعل، بالفعل بالفعل شنو يعني إراد؟ إراد مسموع، إراد مرئي، التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية. إذا بعد بذات الفعل صار صفة فعل بعد، فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية على الضابط اللي أخذناه. إذا لوحظ فيها انتزاعها من مقام الفعل صارت فعلية، لوحظ فيها انتزاعها إرجاعها إلى صفة ذات للعلم أو القدرة بعد تكون ذاتية. زين، فلا بد أن نعيدها من الصفات الفعلية، نعدهما بصير وسميع من الصفات الفعلية، كما أن العلم مثال ثاني. هذا مثال بالعكس، العلم يقول علم صفة ذاته، قال إذا يمكن أن يكون بمقام الفعل يسمى علما فعليا، كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى، طبعا استعمالات قرآنية موجودة كثير وروائية أيضا، ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. بل إذا لاحظنا النسبة بينه وبين المعلوم. وقد اعتبر بعض المتكلمين الإرادة من الصفات الذاتية، وسنبحث عنها لاحقا، راح يجي بحث الإرادة. إثبات الصفات الذاتية قال بحسب الاعتبار، طبعا مباني بالتفسير، تراجعون السبحاني يذكر المباني بالسميع والبصير هل هما من صفات الذات أو صفات الفعل، اذكر يعني آراء للعلماء. فهاي الآراء هذا يقول منشئها، إذا لاحظنا السمع والبصر يرجعان إلى القدرة أو إلى العلم صارت من صفات الذات، يعني هي علم، البصر علم ولكن علم مخصوص اللي هو علم بالمبصرات، والسمع علم ولكن علم مخصوص وهو علمه بالمبصرات بالمسمعات السمع، وكذلك القدرة إذا رجعناها إلى القدرة، فالقدرة قدرة مخصوصة وهي قدرة السمع والبصر وهكذا. فهنا ترجع الصفات السمع والبصر إلى صفات ذات، أما إذا لا رجعناها إلى الصفة الفعلية يعني أنه بصير فعلا وسميع فعلا بعد رجعة المقام الفعل فصير صفات فعلين حسب المبنى أنت من بحثت ودققت بالمطلق وين جعلت هذه الصفتين شنو مبناك. وطبعا هو العلم كل العلماء اللي يقولون العلم صفة ذات هم يثبتون لمرحلة العلم نفسه بمرحلة الفعل يقولون صفة فعل فماكو مشكلة يعني. العلم باعتباره أمثلة موجودة كثيرة بالنصوص الدينية القرآن وغيره الأمثلة مثلا ليعلم هاي ليعلم الآيات اللي تقول ليعلم الله ذلك أو ليعلم الصادقين إيه هاي يقولون هنا العلم ليعلم شنو يعني كان الله ليس بعالم والآن علم قالوا لا هاي الصفة الفعلية أن علمه فعلي. طبعا من الفوارق اللي يذكرونها بين صفة الفعل وصفة الذات يذكرها السبحاني وغيره يقول أنه صفة الفعل يمكن أن يتصف بها الله ويتصف بضدها فنقول إن الله رازق لزيد وليس برازق لعمر يصير له ما يصير هو المتكلمين هنا يبحثون فيقولون هذا فارق أما صفة الذات نقدر نقول إن الله حي وليس بحي لا ما يمكن ما يصير فصفة الذات لا يتصف الواجب بنقيضها بضدها ولكن صفة الفعل يتصف بضدها هذا أحد الفوارق المصنف ما ذكر كفارق ذكر هذا أنه منشأ الانتزاع منين ينتزع إذا انتزع من مقام الذات فقط وفقط صفة ذات إذا انتزع من مقام الفعل يعني بملاحظة الذات مع ملاحظة شيء آخر والنسبة بينهما هاي صفة فعل زين قال إثبات الصفات الذاتية هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.